السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم ومع محاضرة علمية نتدارس فيها شيئا من أمر ديننا، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بأحكام شريعته، وأن يدفع عنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، إن من المطالب الشرعية التي لا بد أن يدركها كل مسلم هي فقه الفتن ومعرفة أحكامها وأصولها وأسبابها والآثار المترتبة عليها وطرق الوقاية منها، كما جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أهل العلم الناصحين الراسخين. في هذا اللقاء سأكتفي ببيان طرف وجزئية من الأمور المتعلقة بهذا الباب العظيم، باب الفتن، وهو ما يتعلق بالفتن من الأضرار والنتائج الوخيمة والآثار السيئة التي تترتب عليها والتي تجلبها الفتن معها إذا أقبلت وتدعها إذا زالت وانتهت. من هنا جاء عنوان هذه المحاضرة: حصاد الفتن. وإذا نظر الإنسان أيها الإخوة في الواقع وقلب نظره فيما يدور حوله وسأل نفسه هذا السؤال: ماذا جنى الناس من هذه الفتن التي تتابعت على بلاد المسلمين من خلال ما نراه وما نسمعه في السنوات المتأخرة؟ أيها الأكارم، الواقع ينطق بالحال ويجيب عن هذا السؤال. إن من رحمة الله جل وعلا بعباده إخواني أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر الفتن وما يتعلق بها، وإن من لطف الله سبحانه وتعالى أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك ببيان السبل الشرعية والوسائل التي يقي بها الإنسان نفسه من التأثر بالفتن، والتي بها يسلم بالأخذ بها من السلامة من الفتن إذا وقعت. وهذا من تمام نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. ومن تأمل في النصوص ونظر في كلام أهل العلم وجد أن الإرشاد إلى الوقاية من الفتن وسلوك المسالك الشرعية للسلامة منها كثيرة، من لزوم تقوى الله جل وعلا، ومن الصدق مع الله، والإقبال على عبادته، ولزوم جماعة المسلمين وحاكمهم، ومن لزوم الرفق والتأني والصبر والتثبت والالتفاف حول العلماء الراسخين ونحو ذلك. وهنا يسأل المرء نفسه أيها الإخوة، لماذا كل هذه الإجراءات إن صح التعبير الشرعية والتوجيهات المتتابعة مع تنويعها كذلك في هذا الباب؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرحه المسلم على نفسه. والجواب إخواني، لعل في شيء مما يأتي إن شاء الله في هذا اللقاء جواب عن هذا السؤال. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة إلى شيء من آثار الفتن والمرارة التي تلحق الناس والأضرار التي يجنونها بسبب تلك الفتن، حيث قال رحمه الله تعالى: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين يتبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة أمره لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. إذن الفتن تجني على دين الإنسان وأيضا تكون سببا في تدمير دنياه. وهنا لا بد أن يكون المرء ناصحا لنفسه، صادقا في طلب سلامتها ونجاتها عند الله جل وعلا، فعليه أن يسعى لمعرفة تلك الآثار التي تترتب على هذه الفتن حتى يتقيها ويسلم منها ويحمي قلبه من التأثر بها. ومن صدق مع الله في ذلك صدقه الله جل وعلا ووقاه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن الفتن أيها الإخوة العامة منها على وجه الخصوص إذا وقعت ربما عجز العقلاء عن دفعها وعن التحكم فيها، وربما أيضا عجز الحكماء عن رد السفهاء وما يقومون به في تلك الفتن، وهذا أمر خطير يبين لنا أيها الإخوة عظم شأن الفتن العامة التي تلحق بالمسلمين. وهذا كله يؤكد ضرورة التنبه لمعرفة تلك الآثار السيئة والأضرار الناتجة عن هذه الفتن العامة، لأن السلامة أيها الإخوة من تلك الفتن إذا وقعت لا تكون إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى وسلمه وسلك الوسائل الشرعية التي بها يقى من تلك الفتن. واغتناما للوقت إخواني، أذكر لكم بعض تلك الآثار والحصاد المر الذي يكون من خلال تلك الفتن. فمن حصاد الفتن الضرر على الدين، وهذا أعظم وأشد شيء يبتلى به المرء، أن يبتلى المرء في دينه وأن يتضرر إيمانه وأن يتخلى عن أمر الله تبارك وتعالى، وأن تكون تلك الفتن التي تنزل به سببا والعياذ بالله لاتباع هواه. وهذه والله هي بلية البلايا. لهذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد التابعين، قال رحمة الله تعالى عليه: إن الفتن ليست تأتي تهدي الناس، لكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه. فالفتن تستهدف الدين وتنازع المرء دينه وإيمانه، وربما أدت بسبب ذلك إلى ما أدت إليه والعياذ بالله من الانسلاخ من الدين. فالفتن كما قلت تستهدف إيمان المرء، ويكون هو المقصود بالأصالة. هذا الإيمان الذي أكرم الله جل وعلا به الإنسان وأعطاه من غير سؤال، إذا عرضه للفتن وسلمه لتلكم النوازل السيئة، ماذا يبقى للمرء؟ أصل السلامة وأصل النجاة هو الإيمان، فإذا ذهب الإيمان وضعف، ماذا يبقى للمرء أن يسلم بسببه من تلكم الفتن؟ نعم، الفتن تستهدف الدين حتى تنقلب الأمور عند المرء وتنعكس التصورات وتتغير المفاهيم، حتى يصبح الحرام حلالا والعياذ بالله، ويصير الواجب سنة، وتكون الفتوى الموافقة للدليل الشرعي تشددا، إلى غير ذلك من انقلاب الموازين وتغير الأحوال والعياذ بالله، فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إنه دخل على حذيفة بن اليمان فقال له: يا أبا عبد الله أوصنا. فقال حذيفة رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بأمور الفتن: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، أي يصبح المعروف عندك منكرا ويصير المنكر معروفا. ثم قال: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وهذا إرشاد وتنبيه إلى لزوم الثبات على ما يعرفه المرء من دين الله في كل أحواله. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وهذا أخواني ضرر من أضرار الفتن على القلوب. ومما يبين لكم هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كلنا يعرف الحصير وكيف يصنع، وتتتابع أعواده عند صنعه كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها تقبلها ودخلت في قلبه، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها رفضها ولم يتقبلها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير أي القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. كلنا يعرف الكوز كيف إذا نكس، هكذا والعياذ بالله يصبح القلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والحديث رواه مسلم. ومن حصاد الفتن إخواني ومن آثارها السيئة انتهاك حرمات المسلمين التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على رعايتها وحرمتها في حجة الوداع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. كم بسبب الفتن التي مرت بالمسلمين خلال هذه السنوات من دماء أريقت ونفوس قتلت بغير حق وأعراض شريفة قد انتهكت أيها الإخوة. يقول خالد بن سمير: لما ظهر الكذاب بالكوفة، ويعني بذلك المختار بن أبي عبيد، قال: هرب منه الناس، فقدموا علينا البصرة، وكان في من قدم موسى ابن طلحة بن عبيد الله. قال: فغشيه الناس، وغشيته في من غشيه من الناس، يعني ذهبنا إليه والتففنا حوله، فقال رحمه الله وغفر له: والله لأن أعلم أنها فتنة لها انقضاء أحب إلي من كذا وكذا. قال: وأعظم الخطر، يعني بيّن أمر الفتنة وشدتها. فقال له رجل: يا أبا محمد، وما الذي ترهب منه أن يكون أعظم من الفتنة؟ فقال: الهرج. فقال له رجل: وما الهرج؟ قال: الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثونا، القتل حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وما حكاه رحمه الله وغفر له هو الذي يجري في كثير من البلدان إلا من رحم الله. ومن حصاد الفتن وآثارها السيئة ما بينه الصحابي الجليل وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين قدم المدينة بعد أن ولي أمر المسلمين، فعلى المنبر رضي الله عنه وخطب الناس خطبة بليغة، وكان من جملة ما قال في آخر خطبته ناصحا لرعيته: وإياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وصدق رضي الله عنه ونصح رضي الله تعالى عنه، فما ذكره نراه اليوم في كثير من بلدان المسلمين رأي العين: فساد في المعيشة، انتشار للأوبئة، تلويث للبيئة، زوال للنعم، صعوبة في الوصول إلى طلب الأرزاق، إلى غير ذلك. وهذا أيها الإخوة أمر لا بد أن نقف عنده ونعتبر به، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أفقه الناس في أمور الفتن، ويعرفون أبعادها وآثارها السيئة التي تترتب على وقوعها. ومن حصاد الفتن إخواني السيئة الوخيمة ظهور الفرقة والاختلاف وتفرق الكلمة وتمزق الشمل وانتشار الأحزاب وظهور الرايات التي تدعو إلى الحمية وإلى العصبية وإلى نحو ذلك، مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه وكان يوصي به في مواطن عامة وخاصة، ألا وهو لزوم الجماعة وتحريم الفرقة. نعم، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى لم الشمل، يدعو إلى اجتماع الكلمة، وما كان بخلاف هديه صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يوقع المرء في الهلاك. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: والفرقة عذاب. الناطق بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما تقدم معنا من بعض الآثار السيئة من جملة العذاب المترتب على الفرقة والتفرق: تكدر النعم، فساد المعيشة، انتهاك الأعراض، إزهاق الأنفس ونحو ذلك. ومن حصاد الفتن إخواني التي نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا منها انتشار المعاصي بأنواعها والخروج عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك أمر الله جل وعلا وعدم الصبر عن معصيته، وهذا هو أصل كل فتنة وشر. نبه على هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة حين قال: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وصدق رحمه الله ونصح. ومن قلب نظره في بلاد المسلمين إخواني تبين له حجم وكم الجرائم التي وقعت بسبب ترك الحق وبسبب عدم الصبر. وأبرز هذا وأظهره في جريمة الخروج على ولاة الأمر من خلال تلكم المظاهرات والتنادي بالثورات وإسقاط الحكومات ونحو ذلك مما ترونه وتشاهدونه من الطعن والكذب والافتراءات، مع وضوح الأدلة الشرعية في بيان هذه المسائل، ومع وضوح بيان أهل العلم لتلكم الأحكام. ومع هذا نجد الإعراض جليا، نسأل الله السلامة والعافية في هذا الباب. سبحان الله، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا هو المنهج الشرعي، نكره ما يكون عليه الولاة من الشر والفساد ونحو ذلك، لكن لا ننزع يدا من طاعة، فالطاعة لهم في العسر واليسر وفي كل الأحوال ما دام في طاعة الله تبارك وتعالى. لا أدري إخواني أنسي أم تناسى ذلكم الخارج على ولي أمره أنه لا بقاء للدين ولا صلاح للدنيا مع هذه الثورات وتلكم التنادي وذلكم التنادي بإسقاط الحكومات والمظاهرات ونحو ذلك. لا بقاء للدين ولا صلاح للدنيا أبدا. إليكم هذه الحادثة من حياة إمام مجرب، من حياة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يقول أبو الحارث الصائغ وهو أحد أصحابه: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج أي على الوالي، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك رحمه الله وقال: سبحان الله، لا أرى ذلك ولا آمر به، الدماء الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، يستباح فيها الأموال، ينتهك فيها المحارم، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، الصبر على هذا على الشدة والألم والقسوة التي ربما تجدها من ولي أمرك خير لك ويسلم لك دينك. وما أجمل ما قرره وقاله الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة أمورهم وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، أي جميع وسائل وطرق الخروج ممنوعة. قال: كما عرف من عادات أهل السنة قديما وحديثا وإلى يومنا هذا. هذه عادة أهل السنة والسائرين على طريق السلف الصالح في تعاملهم مع أولاتهم ونصحهم لهم. ومن حصاد الفتن الخطيرة إخواني التي تجني على الدين والقلب انصراف الناس عن الغاية التي أوجدوا لتحقيقها وخلقوا من أجلها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الصوارف عن تحقيق العبادة الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأثر بأمره بالإقبال على العبادة في أوقات الفتن، حين قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي، لماذا؟ لماذا كانت العبادة في الفتن بمنزلة الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم لطائف المعارف مبينا السبب، قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويتجنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. ومن حصاد الفتن وآثارها إخواني التي نراها وخصوصا في وسائل الإعلام المختلفة، ظهور الرويبضة وتكلم السفهاء في أمر العامة، بل في الأمور المصيرية، والتقدم بين يدي أهل الشأن وأصحاب القرار. وصدق على واقعنا بظهور أمثال هؤلاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله جل وعلا. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وهو حديث حسن. ومن حصاد الفتن التي تؤلم القلوب وتأصرها ووصلت آلامها إلى الأسر والبيوت والأمهات والآباء، اختطاف الشباب والتغرير بالصغار والمراهقين بعبارات لماعة وكلمات براقة، الحرية، الكرامة، رفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين، استعمال الكلمات الشرعية الشريفة كالجهاد في سبيل الله جل وعلا لغاياتهم، وذلك للزج بهؤلاء في أوحال الفتن وفي الأفكار المنحرفة وفي التيارات الشاذة، نسأل الله السلامة والعافية. وتسير هؤلاء الشباب المتحمس الراغب في الخير الطالب لمحاب الله ومراضيه فيما يظهر، أقول تسيرهم وفق أجندة خارجية وتيارات حزبية تخدم الأعداء خدمات لا يحلم بها الأعداء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هنا يقال لكل شاب إن التدين الصحيح الذي ينجي المرء من الفتن ويسلم به دينه ومن التبعات ويكون سببا لوصوله إلى الجنة ونجاته من النار وسلامته من كل شر، التدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، التدين الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين بالجنة، التدين الصحيح في الاعتقاد، التدين الصحيح في العبادة، التدين الصحيح في الأخلاق والسلوك والمعاملات ونحو ذلك. بهذا يسلم المرء أيها الإخوة، وما سوى ذلك من طرق التدين فلا سبيل بالأخذ به أبدا، فلا سبيل أعني إلى النجاة بالأخذ به. ومن حصاد الفتن وأضرارها الإساءة إلى الإسلام، نعم الإساءة إلى دين الإسلام الذي أكرمنا الله جل وعلا به، والتنفير من أحكامه وتعاليمه السمحة التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأحكام والتعاليم الموافقة للعقل الصحيح وللفطرة السليمة. لا يجد الإنسان أي نفرة بين فطرته وبين أحكام دينه، فهذا أثر ضار كبير على ديننا. أن تعطى رسالة لأعداء الإسلام أن هذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله دينا سواه ولا يسلم المرء ولا ينجو إلا باعتناقه، أن يوصف بأنه دين الشغب ودين القلاقل ودين التطرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة، يعني الإسلام. والحديث رواه الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد. فالواجب على كل مسلم أن يبرز محاسن دينه وأن لا يكون سببا في الإضرار والإساءة بدينه أبدا. ومن حصاد الفتن، وبه أختم إخواني، تسلط أعداء الإسلام على بلدان المسلمين لإضعاف المسلمين. فكم وجد أعداء الإسلام من ثغرات وسلكوا من فجوات من خلال هذه الفتن، ورأوا ذلك مسوغا لهم للتحكم في بلدان المسلمين. ولا شك أن هذا فيه جناية أيها الإخوة على أهل الإسلام وعلى بلدان المسلمين. والواجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه ولدينه ولمجتمعه ولوطنه ولولاة أمره ولعلمائه إلى غير ذلك، هذا هو الواجب. أما أن يكون والعياذ بالله خادما لأعداء الله فتلكم والله الرزية التي ليس بعدها رزية. ختاما إخواني أقول هذا طرف يسير من حصاد الفتن وآثارها وأضرارها، على المسلم أن يقف عندها وأن يتفكر فيها وأن يعتبر بها، وأن تكون هذه الآثار سببا للتنبيه على غيرها أيضا من الأمور التي لم تذكر، فالفتن أمرها عظيم وشأنها خطير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، أي إذا انتهت وانقضت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا. كم فرح الناس بالثورات، وانظروا إلى حالهم بعد زوالها وانقضائها الآن. قال شيخ الإسلام منبها على هذا: فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. انتهى كلامه. ولعلنا إخواني بالمرور السريع على شيء من حصاد الفتن وآثارها ندرك تماما لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والحديث رواه أبو داود وغيره. نعم إخواني إذا سلم الإنسان من بعض هذه الآثار إنه والله لسعيد، فكيف لو سلم من الفتن كلها؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لنا ديننا وقلوبنا وبلدنا وولاة أمرنا وأسرنا وحكامنا ووالدينا وسائر أهلينا في هذا المجتمع وسائر مجتمعات المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.